بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق. والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد، في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء، فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره، أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء، فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها. ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا. لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم، وهو قول جماعة من أئمة اللغة، قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة. أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك، وإلا قد قال الله وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك. لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. في الروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ. إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك، فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك، وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها، وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه، وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له. فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره. فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذا ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر. الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذا ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا، وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.